بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب الصوم في السفر. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ المصنف رحمه الله من أحكام الصوم في السفر انتقل إلى بيان أحكام فعقد هذه الترجمة ليستدل بها لأحكام الصوم في السفر، لأحكام صوم المسافر، واستفتحها بهذا الحديث الذي سمعناه، حديث عائشة في قصة سؤال حمزة بن عمرو الأسلمي عن الصوم في السفر، ليستدل به رحمه الله لجواز صوم المسافر في شهر رمضان. أورده ليستدل به لجواز صوم رمضان في السفر، خلافا لمن قال من أهل الظاهر بأن صومه يحرم، فإن بعض أهل الظاهر قالوا إن صوم المسافر في شهر رمضان يحرم ولا ينعقد، واستدلوا بحديث أبي هريرة عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصوم في السفر. قالوا: هذا دليل على أن المسافر ينهى عن الصوم في السفر، وهذا إنما هو في حق من كان مسافرا في شهر رمضان. وهذا على كل قول ضعيف، بل هو قول شاذ، والصواب أن المسلم يجوز له الصوم في السفر، وأيضا يجوز له الفطر، فهو مخير بين الفطر وبين الصوم في السفر. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي في تعليقه على عمدة الأحكام: قوله في حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. في جواز الصيام في السفر، وفي خلاف شاذ لبعض الظاهرية أنه لا يجوز، ولكن ثبت جوازه بفعل الرسول وقوله وتقريره، ففي هذا الحديث ترخيصه لحمزة بن عمرو بالصيام وعدمه. وقولها كثير الصيام يحتمل أنه سأله لأنه كثير الصيام، فيدل على رغبته في الخير، ويحتمل أنه يعني لكثرة صيامه لا يشق عليه الصيام في السفر، ويحتمل إرادة المعنيين. الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
نعم. هذا الحديث هو الثاني في هذا الباب، في هذه الترجمة، أورده المصنف رحمه الله ليستدل به على أن المسافر مخير بين الفطر والصوم، يستدل به على أن المسافر بالخيار، إن شاء صام في شهر رمضان وإن شاء أفطر، وهذا راجع إلى حاله، فإن كان الصوم يشق عليه فإن الفطر أفضل له ولا شك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، يعني إذا كان شاقا عليه. أما إن كان الصوم ليس شاقا عليه فإن بعض أهل العلم قالوا إن الصوم أفضل من الفطر، وبعضهم قال إن الفطر أفضل لأنه رخصة، وبعضهم قال هو بالخيار وهو راجع إلى حاله، فإن كان الصوم أيسر له فإنه يصوم، وإن كان الصوم أشق عليه فإنه يفطر، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي في تعليقه: وقوله في حديث أنس: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. في جواز الصيام في السفر، لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ذلك، وفيه أنه لا يعاب على من أخذ بالجواز فصام ولا من أخذ بالرخصة فأفطر، ولكن إذا كان في الصيام في السفر مشقة على الإنسان فإنه يستحب له الفطر والأخذ بالرخصة، بل ربما وجب إذا كان في الصيام سبب للإلقاء باليد إلى التهلكة، فالله يحب أن تؤتى رخصه. وأما ما يفعله كثير من الجهال في تحمل المشاق ويظنون أن ذلك من العبادة فمن جهلهم، كمن يشق عليه الوضوء بالماء لمرض ونحوه ثم يتحمله ويظن أنه يؤجر على ذلك، فإن الله تعالى لم يشرع الشرائع ليحرج عباده.
الحمد لله. نعم، الله ما شرع هذه الشرائع لأجل الحرج أو لأجل المشقة أو لأجل العنت، إنما شرعها لأجل زيادة الأجور، لأجل التقرب بها إليه سبحانه وتعالى، ولأجل التقوى، لأجل تقواه عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر آية الصوم: ما يريد الله بكم اليسر ولا ما يريد الله بكم العسر، وقال جل وعلا: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه هي الشريعة، شريعة سمحة لا مشقة فيها ولا عنة فيها ولا كلفة فيها ولا تنطع فيها، إنما هي شريعة وسط، شريعة المسلم يؤدي العبادة فيها وهو على أتم حاله والحمد لله. والمشقة اليسيرة حاصلة لا بد منها، كأن يكون مثلا في وقت برد في حال وضوء، أو يكون عطشا في حال صوم أو جوعا، فهذه تسمى مشقة يسيرة، هذه عارضة. أما المشقة الشديدة فإن الله جل وعلا منعها من عباده، ولهذا أجاز لهم الفطر في السفر، وأجاز الفطر للمريض، وأجاز له الجمع بين الصلاتين، وهكذا في بقية الرخص. نعم.
فإن الله تعالى لم يشرع الشرائع ليحرج عباده ولكن ليتم نعمته عليهم، كما قال تعالى لما ذكر الوضوء والتيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وأما المشقة اليسيرة فلا بد منها، ولكن المراد بذلك المضرة. وإذا كان الإنسان لا يشق عليه الصيام في السفر بل ربما كان أسهل عليه من القضاء، لأنه إذا كان يقضي وحده شق عليه، ولهذا شرع الله الاجتماع في العبادات المكانية والزمانية لتسهل عليهم ولمصالح عظيمة أيضا، فهذا يجوز له الصيام لو قيل باستحبابه فلا مانع. واختلفوا في مسألتين: الأولى إذا سافر في أثناء يوم من رمضان وهو صائم هل يجوز له الفطر أم لا؟
نعم، هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله. إذا سافر في أثناء رمضان في أثناء اليوم، كأن يسافر مثلا في ظهره يعقد الصوم في أول النهار ثم يطرأ عليه السفر في أثناء رمضان في أثناء هذا اليوم، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفطر، لقصة أبي بصرة الغفاري، فإنه حين سافر وخرج عن بنيان البلد أفطر، أمر بغدائه ثم أتي به فأكل منه، ثم أنكر على من أنكر عليه وقال: أترغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو قول أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يبقى صائما ولا يحل له الفطر في هذا اليوم، لأنه عقد النية بالصوم، ولأن المغلب هنا هو جانب الحضر، ولكن هذا قول ضعيف، هذا القول هو القول الضعيف، والصواب أن الفطر له في هذه ولو كان في آخر النهار والحمد لله. نعم.
الثانية إذا علم أنه يقدم في أثناء يقدم في أثناء يوم من رمضان هل يلزمه ابتداء صيام ذلك اليوم؟
نعم، هذه هي المسألة الثانية التي وقع الخلاف فيها، والصواب أنه لا يلزمه ابتداء الصيام. نعم.
أم لا يلزمه حتى يقدم؟ ففيهما عن أحمد ثلاث روايات.
ثلاث. نعم.
ثلاث روايات: رواية أنه يلزمه إتمام صوم اليوم الذي سافر فيه، ويلزمه ابتداء صوم اليوم الذي يعلم أنه يقدم فيه. الرواية الثانية التفريق بينهما، فلا يلزمه إتمام صوم اليوم الذي سافر فيه، ويلزمه ابتداء صيام اليوم الذي يعلم أنه يقدم فيه. الرواية الثالثة وهي الصحيحة أن الحكم يدور مع علته، فإذا سافر في أثناء يوم وهو صائم فيجوز له الفطر إذا فارق البنيان، ولو كان يراه إذا عد مسافرا، وإذا علم أنه سيقدم في أثناء يوم لم يلزمه الصيام، فإذا قدم وجب عليه الإمساك لحرمة الزمان والقضاء. الحديث الثالث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
نعم، المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث عقب الحديث السالف ليستدل به لجواز الصوم في السفر حتى لو كان فيه مشقة يسيرة. أورده ليستدل به لجواز الصوم في السفر ولو كان فيه مشقة يسيرة، ما لم تصل هذه المشقة إلى المشقة الشديدة أو إلى الهلكة. فإذا كانت المشقة شديدة أو وصل به الحال إلى الهلكة فإن الصوم يحرم عليه، أما إن كانت المشقة يسيرة فلا بأس بذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه صام في هذا السفر مع أنه واجه فيه بعض المشقة عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تعليقه على عمدة الأحكام وقوله في حديث أبي الدرداء: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، في جواز الصيام في السفر حتى ولو شق إذا لم يبلغ حد الإلقاء باليد إلى التهلكة. وهذا فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه صام وأفطر، فدل على جواز الأمرين. الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر، ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم.
نعم، هذا الحديث كما سمعت أورده المصنف رحمه الله ليستدل به أيضا لكراهة الصوم في السفر إذا ترتب على ذلك مشقة على الصائم، إذا ترتب عليه مشقة شديدة، وهكذا من باب أولى إذا كان فيه هلكة له، فإنه ينهى عن الصوم في السفر لهذا الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصوم، يعني إذا كان شاقا، ليس من البر الصوم يعني إذا كان شاقا في السفر. أما إن كان ليس شاقا أو كانت المشقة معتادة يسيرة فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر والحمد لله. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي في تعليقه وقوله في حديث جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. ففيه أن الصيام في السفر إذا بلغ هذه الحال لا ينبغي وليس من البر، وفيه أن الصوم في السفر ليس برا يقصد، وفيه أن الرسول وأصحابه لم يكن من عادتهم الترف والترفه لا في الحضر ولا في السفر. ويؤخذ من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الزحام والرجل قد ظلل عليه استغرب ذلك وسأل عنه، فلم يكن عادتهم الترفه واتخاذ الأظلة كالشماس ونحوها. وأما ما وقع في الناس اليوم من ذلك فإنما دخل عليهم من الأعاجم وهم يظنون أن هذا مصلحة للجسم، والحقيقة أنه مضرة، فإنهم تأخذ أجسامهم على الترف فتستنكر أقل ما تلاقي من شمس وخشونة ونحو ذلك. وكان عادة العرب التجلد والخشونة. ولهذا قال عمر: اخشوشنوا واحتفوا وتمعددوا، أي استعملوا الخشونة وعدم الترف في الملابس والمآكل ونحو ذلك.
المعنى يعني إذا كان في مراد الشيخ رحمه الله، إذا كان في الترف ما يؤدي إلى البطر وكفران النعمة فلا شك أن هذا ينهى عنه. أما إن كان هذا الترف مما أباحه الله سبحانه وتعالى لعبده واستعمل هذا في طاعة الله فلا بأس بذلك. فمراد الشيخ رحمه الله من هذه العبارة أن الترف الذي ينهى عنه هو ذلك الترف الذي يفضي إلى البطر والذي يفضي إلى كفران النعمة وعدم شكرها وعدم استعمالها فيما أباح الله أو فيما أوجب الله على العبد. فإن كثيرا من الناس ربما استعمل نعم الله في معاصي الله، استعمل النعمة في المعصية، واستعمل ما أباح الله له من هذه الوسائل المريحة في معاصي الله، فلا شك أن هذا مذموم. أما إن كان ترفا وتمتعا بما أباح الله لعبده من الوسائل المفيدة النافعة فلا بأس بذلك، إذا كان على وجه لا حرج فيه ولا بطر ولا كفر لنعمة الله فيه. فهذا هو قصد الشيخ رحمه الله من هذه العبارة. نعم.
واحتفوا أي لا تداوموا على لبس النعال، وتمعددوا أي اتبعوا سنة جدكم معد بن عدنان. وقوله في لفظ
نعم. وهذا الأثر ضعيف في ظني أنه لا يصح عن عمر، وإن صح فإن المراد أنه قال أنه أمر بخلع النعال في بعض الأحايين في الصلاة وفي غيرها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ربما صلى بحذائه وربما صلى بغير حذائه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقوله في لفظ مسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم أي اتبعوها، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والله تعالى غني عن عباده ولم يشرع لهم الشرائع ليكلفهم، وإنما هو لمحض مصالحهم وليتم نعمته عليهم، وإلا فهو غني عنهم، لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، والله أعلم. الحديث الخامس: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. هذا الحديث. وعن الحديث السادس: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
نعم. لما فرغ المصنف رحمه الله في الأحاديث السالفة من أحكام الصوم في السفر انتقل إلى أحكام القضاء، إلى أحكام قضاء شهر رمضان، فأورد هذا الحديث ليستدل به لجواز تأخير القضاء ما لم يدخل رمضان التالي. فإذا أخر قضاء صومه إلى شهر رجب أو شهر شعبان فلا بأس بذلك، والأفضل في حق المسلم أن يبادر إلى إبراء ذمته في هذا الصوم، لكن إن أخروا فلا إثم عليه، وإنما الإثم إذا دخل عليه شهر رمضان التالي، فإنه يأثم بهذا التأخير وعليه القضاء مع الإطعام. إذا أخره إلى ما بعد رمضان التالي فإن عليه القضاء والإطعام، وأيضا يأثم بهذا، فإن المباح له هو القضاء ما قبل شهر رمضان التالي. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي في تعليقه على ابن سعدي في تعليقه على عمدة الأحكام، وقبله في حديث عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، فيه جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يضق الوقت، ولكن لا ينبغي ذلك إلا لعذر، ولهذا في بعض الروايات لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها كانت أحب نسائه إليه.
نعم، المعنى أنها كانت تؤخره لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها، فإن النبي كان يحبها عليه الصلاة والسلام، وربما قضى عندها أوقات كثيرة فكانت تؤخر القضاء لأجل هذا. نعم،
فإن أخر إلى رمضان آخر إذا رمضان آخر لغير عذر لم يجز، وكان عليه مع القضاء إطعام لكل يوم مد بسبب تأخيره، ومع ذلك فتعجيله أولى وأفضل. الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود، وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه.
نعم، المصنف رحمه الله لما فرغ من أحكام قضاء الصوم انتقل إلى أحكام الصوم عن الميت إذا كان صومه نذرا، فأورد هذا الحديث لأجل أن يستدل به للمشهور عن أحمد رحمه الله في جواز الصوم عن الميت إذا كان عليه صوم نذر نذره على نفسه. فإن الإمام أحمد كما سمعت من عبارة المصنف رحمه الله حمل حديث عائشة هذا على أنه على صوم النذر، حمله على أنه في صوم النذر، حمل قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قال هذا الحديث إنما هو في صوم النذر، فحينئذ أجاز الصوم عن الميت إذا كان صومه نذرا. وأما جمهور الأئمة رحمهم الله فإنهم منعوا الصوم عن الميت مطلقا، لا في النذر ولا في غيره، ومذهب أحمد في ظني هو الأظهر في هذه المسألة. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي في تعليقه على عمدة الأحكام: قوله في حديث عائشة: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، المراد بالولي الوارث، وهذا لفظ الصحيحين بالإطلاق، ولكن يقول المؤلف: ورواه أبو داود وقال هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل، أي أن الواجب بأصل الشرع من الأعمال البدنية المحضة كالصيام والصلاة لا يقضى عمن وجب عليه إذا مات، والأئمة الثلاثة يقولون لا يقضى عنه مطلقا سواء كان نذرا أو واجبا بأصل الشرع، ولكن الحديث ليس له ما يعارضه. وأما استدلال بعضهم بقوله تعالى: ليس للإنسان إلا ما سعى، فليس فيه دلالة على أن الإنسان إذا عمل ونواه لغيره أنه لا يصل إليه، والآية دلت على أن الإنسان له سعيه، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولكن هذا في الأصل وعدم النية أنه للغير. ولهذا أجمعوا على جواز إهداء الحج والنيابة فيه وإهداء الصدقة والدعاء، واختلفوا في إهداء غير هذه الثلاثة من القربات إلى الغير هل يصل أم لا. أوسع المذاهب في ذلك الإمام أحمد فهو يقول بجوازه
رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله كان يقول بجواز إهداء القرب إلى الأموات، والأظهر في هذا كله أن من كان عليه واجب فإنه يقضى عنه، أما ما كان دون ذلك من إهداء قراءة القرآن أو إهداء الصلاة أو إهداء الصوم فإن هذا ينهى عنه لئلا ينفتح الباب على المسلمين. فإذا كان على الميت صوم ولو كان واجبا فإنه يقضى عنه، إذا كان عليه صوم، وهكذا إن كان عليه حجة الإسلام يقضى عنه. أما ما سوى ذلك من الصلوات وغيرها فلا يقضى عنه على الأصح من أقوال أهل العلم رحمهم الله. نعم.
فقال الفقهاء على مذهبه: وكل قربة فعلها وجعل ثوابها للمسلم ميت أو حي نفعه ذلك، وسواء نوى ذلك قبل الشروع في العمل أو بعدما فرغ منه أهداه لغيره، وسواء نطق بذلك أو نوى بقلبه فقط، ولكن النطق أكمل. والأئمة الثلاثة يقولون لا يصل ذلك، ولهذا لا يجوزون حتى قضى النذر عمن مات، وقد لزمه نذر من صام أو صلاة، وقد لزمه نذر من صيام أو صلاة ونحوهما. وأما الإمام أحمد فإنه يجوز قضاء النذر عمن مات وعليه شيء من ذلك. وأما الواجب بأصل الشرع فعند الأئمة الأربعة حتى أحمد أن الواجب بأصل الشرع من الأعمال البدنية المحضة كالصيام والصلاة أنه لا يقضى عمن مات وعليه ذلك. وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه: إن من مات وعليه دين سواء لله أو للآدميين، سواء وجب بأصل الشرع أو قد أوجبه على نفسه كصلاة وصيام أو ديون الآدميين، أن كل ذلك يقضى عنه، استدلالا بهذا الحديث وما بعده. والدين هو الواجب في الذمة سواء لله أو للآدمي أو لآدمي. وقول شيخ الإسلام في هذا هو الصحيح، فيخرج من تركة الميت. واختلفوا فيما إذا كان عليه ديون لله أو الآدميين أو للآدميين بأيها يبدأ إذا كان المال لا يسعها. فقيل يبدأ بديون الله لقوله ما في فيما يأتي فدين الله أحق، وقيل يبدأ بديون الآدميين لأن الله غني وهو أقرب إلى العفو، وحقوق الآدميين مبناها على المشاحة. وقيل إنه إذا كان دين الآدمي برهن فإنه يبدأ به، وإذا لم يكن فإنه يقضى بالمحاصة، كما إذا ضاق عن ديون الآدميين المحضة. والله أعلم. الحديث التاسع عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
نعم، هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله عقب ما سبق ليستدل به لاستحباب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس. إذا غربت الشمس من مغربها فإن المسلم يستحب له تعجيل الفطر ولا يؤخره إلى ما بعد الصلاة، فإن هذا على خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الحديث وفي غيره إلى تعجيل الفطر، قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وفي لفظ قال: وأخروا السحور، يعني إلى قبيل طلوع الفجر الثاني. فهذه هي السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في طعام الإفطار وفي طعام السحور. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تعليقه: وقوله في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فيه استحباب الفطر واستحباب تعجيله، وفيه أن الخير كله بلزوم الشرع، فإن الله تعالى شرع للخلق ما فيه مصالح الدين والدنيا، فإن أضاع الناس من الشرائع شيئا فاتهم من الخير بقدر ما أضاعوه. وفي رواية في غير الصحيحين لكنها ثابتة: وأخر السحور، ففيه استحباب السحور واستحباب
وأخر
وأخر السحور.
نعم.
ففيه استحباب
النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وفي لفظ: وأخروا السحور، يعني إلى قبيل طلوع الفجر الثاني، أخروه إلى آخر وقته، إلى آخر وقت السحر، لفعله صلى الله عليه وسلم، فإن في هذا بركة. والعلة من تقديم الفطر هي مخالفة اليهود والنصارى، كما جاء في بعض ألفاظ الأحاديث الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإن اليهود والنصارى يؤخرون، يعني إلى طلوع النجم، إلى طلوع النجم في السماء، فوجب على المسلم مخالفة اليهود والنصارى في صومه، وهو أنه متى ما تحقق له غروب الشمس فإنه يبادر بالإفطار اتباعا للسنة النبوية، وعليه أن يفطر بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من التمرات إن تيسر له، وإلا على رطبات أو على غيرها مما أباح الله له سبحانه وتعالى. نعم.
ففيه استحباب السحور واستحباب تأخيره كما تقدم، وهذا فيه مصالح دينية ومصالح دنيوية. ففيه الإعانة على الصيام وفيه حفظ البدن، ولهذا كما شرع السحور لأنه قوام البدن نهي في الصيام عن إخراج ما يضره، وإذا تعمد ذلك أفطر به، فثبت أنه يفطر إذا تعمد القيء وأخرجه، وأما إذا ذرعه القيء فلا يفطر بذلك. وثبت أيضا الفطر بإخراج الدم بحجامة أو فصد أو غير ذلك، لأن بقاءه فيه قوام البدن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. واختلف في الحاجم، فقيل يفطر مطلقا سواء كان يحجم بمص أو بنار، وقيل لا يفطر إلا الحاجم بالمص لأنه هو المعتاد في وقته صلى الله عليه وسلم، ولأن العلة أنه مع كثرة المص لا بد أن يصل شيء من أجزاء الدم إلى حلقه، وهو الصحيح، لأن العلة في الذي يحجم بالمص خاصة.
يحجم، نعم،
يحجم بالمص خاصة.
نعم، يعني هذا في أوقات ماضية، أما الآن تغيرت الأحوال وأصبحت الحجامة على طرائق أخرى بأساليب أخرى. عليه فإن من حجم الناس لا فطر عليه، إنما الفطر على من احتجم إذا خرج منه دم كثير، وهكذا إذا وقع له الفصد، فإن الصواب أنه يفطر بهذا. نعم.
الحديث العاشر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم.
نعم. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث عقب ما سبق ليستدل به على أن وقت الفطر يكون إذا تحقق غروب الشمس. أورده ليستدل به على أن وقت الفطر المستحب هو إذا تحقق غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، وفي لفظ قال: وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فدل هذا الحديث على أن الفطر لا يكون إلا إذا تحقق الغروب، تحقق غروب الشمس، فإذا تحقق فحينئذ يستحب له المبادرة بالفطر قبل الصلاة، خلافا لمن أخر الفطر إلى ما بعد الصلاة أو إلى طلوع النجوم، فإن هذا على خلاف السنة. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي في تعليقه على عمدة الأحكام وقوله في حديث عمر رضي الله عنه: إذا أقبل الليل منها هنا أي من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا أي من جهة المغرب، يعني وغربت الشمس، كما في رواية غير الصحيح، فقد أفطر الصائم، أي أنه شرع له الفطر وأفطر حكما، فلا يؤجر بتأخيره بل بتعجيله إذا تيقن الغروب كما تقدم. الحديث الحادي عشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى.
نعم. ختم المصنف رحمه الله هذه الترجمة بهذا الحديث ليستدل به لتحريم الوصال بين اليومين بلا طعام، لأن في ذلك مشقة على الصائم، ولأن فيه إضعافا للبدن عن العبادة وعما يحتاجه المسلم، فلهذا نهي المسلم عن الوصال، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يطعم ويسقى، لأن الله جل وعلا يطعمه ويسقيه، فهذا خاص به هو عليه الصلاة والسلام. نعم.
ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك ولمسلم عن أبي سعيد الخدري: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قال العلامة بن عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تعليقه وقوله في حديث ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فيه النهي عن الوصال لأنه يضعف القوة، ولأن الليل ليس محلا للصيام، والوصال هو ألا يفطر ولا يتسحر ويصل اليومين والثلاثة جميعا. وكان العرب في الزمان الأول يستطيعون ذلك. فإن تضمن الوصال ترك الفطر والسحور ولم يضره كره كراهة شديدة.
نعم، والصواب أنه يحرم، الصواب في هذا أنه يحرم إذا واصل بين يومين، إذا واصل يوما بيوم بلا فطر ولا سحور فإنه يحرم هذا. أما إن واصل إلى إلى طعام السحور فالصواب أنه مكروه. نعم.
وإن كان يضره حرم، وإن تضمن ترك الفطر فقط جاز. ولهذا قال في حديث أبي سعيد: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. والأكمل عدم الأمرين، بل يقدم الفطر ويؤخر السحور. ولهذا ورد: الفطر ولو لم يجد الإنسان إلا لحاء الشجر. وقوله في حديث ابن عمر: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، ليس المراد بذلك الطعام والشراب الحسي كما قال
الحسي.
ليس المراد بذلك الطعام والشراب الحسي كما قال بعضهم: طعام وشراب حسي لا يبطن الصيام. بل المراد بذلك المعنوي، أي لما يحصل له من اجتماعيته على الله وتلذذه بطاعته ومناجاته. فإنه كما هو مشاهد، إذا حصل للإنسان شيء يفرحه حتى من الأمور الدنيوية ذهل ونسي الطعام والشراب، فكيف بما يحصل له صلى الله عليه وسلم من لذة المناجاة والإقبال على الله تعالى.
شكر الله لك وبارك فيك. وبهذا ننتهي من التعليق على هذا الكتاب العظيم، على كتاب عمدة الأحكام الذي أتينا فيه على كتاب الصيام. ولضيق وقت هذا البرنامج الذي حدد لنا نقتصر على هذه اللقاءات، ولعل الله أن ييسر في أوقات قادمة إكمال الباب أو هذا الكتاب فيما يتعلق بصوم التطوع والأيام التي ينهى عن صومها والتي يحرم صومها. وفي هذا نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب الصوم في السفر. الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ المصنف رحمه الله من أحكام الصوم في السفر انتقل إلى بيان أحكام فعقد هذه الترجمة ليستدل بها لأحكام الصوم في السفر، واستفتحها بهذا الحديث الذي سمعناه، حديث عائشة في قصة سؤال حمزة بن عمرو الأسلمي عن الصوم في السفر، ليستدل به رحمه الله لجواز صوم المسافر في شهر رمضان. أورده ليستدل به لجواز صوم رمضان في السفر، خلافا لمن قال من أهل الظاهر بأن صومه يحرم. فإن بعض أهل الظاهر قالوا إن صوم المسافر في شهر رمضان يحرم ولا ينعقد، واستدلوا بحديث أبي هريرة عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصوم في السفر. قالوا: هذا دليل على أن المسافر ينهى عن الصوم في السفر، وهذا إنما هو في حق من كان مسافرا في شهر رمضان. وهذا على كل قول ضعيف، بل هو قول شاذ، والصواب أن المسلم يجوز له الصوم في السفر وأيضا يجوز له الفطر، فهو مخير بين الفطر وبين الصوم في السفر. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي في تعليقه على عمدة الأحكام قوله في حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام، في جواز الصيام في السفر، وفي خلاف شاذ لبعض الظاهرية أنه لا يجوز ولكن ثبت جوازه بفعل الرسول وقوله وتقريره، ففي هذا الحديث ترخيصه لحمزة بن عمرو بالصيام وعدمه. وقولها كثير الصيام يحتمل أنه سأله لأنه كثير الصيام فيدل على رغبته في الخير، ويحتمل أنه يعني لكثرة صيامه لا يشق عليه الصيام في السفر، ويحتمل إرادة المعنيين. الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
نعم، هذا الحديث هو الثاني في هذا الباب في هذه الترجمة، أورده المصنف رحمه الله ليستدل به على أن المسافر مخير بين الفطر والصوم، يستدل به على أن المسافر بالخيار، إن شاء صام في شهر رمضان وإن شاء أفطر، وهذا راجع إلى حاله، فإن كان الصوم يشق عليه فإن الفطر أفضل له ولا شك، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، يعني إذا كان شاقا عليه. أما إن كان الصوم ليس شاقا عليه فإن بعض أهل العلم قالوا إن الصوم أفضل من الفطر، وبعضهم قال إن الفطر أفضل لأنه رخصة، وبعضهم قال هو بالخيار وهو راجع إلى حاله، فإن كان الصوم أيسر له فإنه يصوم، وإن كان الصوم أشق عليه فإنه يفطر، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي في تعليقه وقوله في حديث أنس كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، في جواز الصيام في السفر لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ذلك، وفيه أنه لا يعاب على من أخذ بالجواز فصام ولا من أخذ بالرخصة فأفطر، ولكن إذا كان في الصيام في السفر مشقة على الإنسان فإنه يستحب له الفطر والأخذ بالرخصة، بل ربما وجب إذا كان في الصيام سبب للإلقاء باليد إلى التهلكة، فالله يحب أن تؤتى رخصه. وأما ما يفعله كثير من الجهال في تحمل المشاق ويظنون أن ذلك من العبادة فمن جهلهم، كمن يشق عليه الوضوء بالماء لمرض ونحوه ثم يتحمله ويظن أنه يؤجر على ذلك، فإن الله تعالى لم يشرع الشرائع ليحرج عباده.
الحمد لله. نعم، الله ما شرع هذه الشرائع لأجل الحرج أو لأجل المشقة أو لأجل العنت، إنما شرعها لأجل زيادة الأجور، لأجل التقرب بها إليه سبحانه وتعالى، ولأجل التقوى، لأجل تقواه عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر آية الصوم ما يريد الله بكم اليسر ولا ما يريد الله بكم العسر، وقال جل وعلا يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذه هي الشريعة، شريعة سمحة لا مشقة فيها ولا عنة فيها ولا كلفة فيها ولا تنطع فيها، إنما هي شريعة وسط، شريعة المسلم يؤدي العبادة فيها وهو على أتم حاله والحمد لله. والمشقة اليسيرة حاصلة لا بد منها، كأن يكون مثلا في وقت برد في حال وضوء، أو يكون عطشا في حال صوم أو جوعا، فهذه تسمى مشقة يسيرة، هذه عارضة. أما المشقة الشديدة فإن الله جل وعلا منعها من عباده، ولهذا أجاز لهم الفطر في السفر، وأجاز الفطر للمريض، وأجاز له الجمع بين الصلاتين، وهكذا، في بقية الرخص. نعم.
فإن الله تعالى لم يشرع الشرائع ليحرج عباده ولكن ليتم نعمته عليهم، كما قال تعالى لما ذكر الوضوء والتيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وأما المشقة اليسيرة فلا بد منها، ولكن المراد بذلك المضرة. وإذا كان الإنسان لا يشق عليه الصيام في السفر بل ربما كان أسهل عليه من القضاء، لأنه إذا كان يقضي وحده شق عليه، ولهذا شرع الله الاجتماع في العبادات المكانية والزمانية لتسهل عليهم ولمصالح عظيمة أيضا. فهذا يجوز له الصيام ولو قيل باستحبابه فلا مانع. واختلفوا في مسألتين: الأولى إذا سافر في أثناء يوم من رمضان وهو صائم هل يجوز له الفطر أم لا؟
نعم، هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله. إذا سافر في أثناء رمضان في أثناء اليوم، كأن يسافر مثلا في ظهره يعقد الصوم في أول النهار ثم يطرأ عليه السفر في أثناء رمضان في أثناء هذا اليوم، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفطر لقصة أبي بصرة الغفاري، فإنه حين سافر وخرج عن بنيان البلد أفطر، أمر بغدائه ثم أتي به فأكل منه، ثم أنكر على من أنكر عليه وقال: أترغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو قول أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يبقى صائما ولا يحل له الفطر في هذا اليوم، لأنه عقد النية بالصوم، ولأن المغلب هنا هو جانب الحضر، ولكن هذا قول ضعيف، هذا القول هو القول الضعيف، والصواب أن الفطر له في هذه ولو كان في آخر النهار، الحمد لله. نعم.
الثانية إذا علم أنه يقدم في أثناء يوم من رمضان هل يلزمه ابتداء صيام ذلك اليوم؟
نعم، هذه هي المسألة الثانية التي وقع الخلاف فيها، والصواب أنه لا يلزمه ابتداء الصيام. نعم.
أم لا يلزمه حتى يقدم؟ ففيهما عن أحمد ثلاث روايات. رواية أنه يلزمه إتمام صوم اليوم الذي سافر فيه، ويلزمه ابتداء صوم اليوم الذي يعلم أنه يقدم فيه. الرواية الثانية التفريق بينهما، فلا يلزمه إتمام صوم اليوم الذي سافر فيه، ويلزمه ابتداء صيام اليوم الذي يعلم أنه يقدم فيه. الرواية الثالثة وهي الصحيحة أن الحكم يدور مع علته، فإذا سافر في أثناء يوم وهو صائم فيجوز له الفطر إذا فارق البنيان، ولو كان يراه إذا عد مسافرا. وإذا علم أنه سيقدم في أثناء يوم لم يلزمه الصيام، فإذا قدم وجب عليه الإمساك لحرمة الزمان والقضاء. الحديث الثالث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
نعم، المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث عقب الحديث السالف ليستدل به لجواز الصوم في السفر حتى لو كان فيه مشقة يسيرة. أورده ليستدل به لجواز الصوم في السفر ولو كان فيه مشقة يسيرة، ما لم تصل هذه المشقة إلى المشقة الشديدة أو إلى الهلكة. فإذا كانت المشقة شديدة أو وصل به الحال إلى الهلكة فإن الصوم يحرم عليه، أما إن كانت المشقة يسيرة فلا بأس بذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه صام في هذا السفر مع أنه واجه فيه بعض المشقة عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي: رحمه الله تعالى في تعليقه على عمدة الأحكام، وقوله في حديث أبي الدرداء: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، في جواز الصيام في السفر حتى ولو شق إذا لم يبلغ حد الإلقاء باليد إلى التهلكة. وهذا فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه صام وأفطر، فدل على جواز الأمرين. الحديث الرابع: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر، ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم.
نعم، هذا الحديث كما سمعت أورده المصنف رحمه الله ليستدل به أيضا لكراهة الصوم في السفر إذا ترتب على ذلك مشقة على الصائم، إذا ترتب عليه مشقة شديدة، وهكذا من باب أولى إذا كان فيه هلكة له، فإنه ينهى عن الصوم في السفر لهذا الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصوم، يعني إذا كان شاقا، ليس من البر الصوم يعني إذا كان شاقا في السفر. أما إن كان ليس شاقا أو كانت المشقة معتادة يسيرة فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر والحمد لله. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي في تعليقه: وقوله في حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. ففيه أن الصيام في السفر إذا بلغ هذه الحال لا ينبغي وليس من البر، وفيه أن الصوم في السفر ليس برا يقصد، وفيه أن الرسول وأصحابه لم يكن من عادتهم الترف والترفه لا في الحضر ولا في السفر. ويؤخذ من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الزحام والرجل قد ظلل عليه استغرب ذلك وسأل عنه، فلم يكن عادتهم الترفه واتخاذ الأظلة كالشماس ونحوها. وأما ما وقع في الناس اليوم من ذلك فإنما دخل عليهم من الأعاجم وهم يظنون أن هذا مصلحة للجسم، والحقيقة أنه مضرة، فإنهم تأخذ أجسامهم على الترف فتستنكر أقل ما تلاقي من شمس وخشونة ونحو ذلك. وكان عادة العرب التجلد والخشونة، ولهذا قال عمر: اخشوشنوا واحتفوا وتمعددوا، أي استعملوا الخشونة وعدم الترف في الملابس والمآكل ونحو ذلك.
المعنى يعني إذا كان في مراد الشيخ رحمه الله إذا كان في الترف ما يؤدي إلى البطر وكفران النعمة فلا شك أن هذا ينهى عنه. أما إن كان هذا الترف مما أباحه الله سبحانه وتعالى لعبده واستعمل هذا في طاعة الله فلا بأس بذلك. فمراد الشيخ رحمه الله من هذه العبارة أن الترف الذي ينهى عنه هو ذلك الترف الذي يفضي إلى البطر والذي يفضي إلى كفران النعمة وعدم شكرها وعدم استعمالها فيما أباح الله أو فيما أوجب الله على العبد، فإن كثيرا من الناس ربما استعمل نعم الله في معاصي الله، استعمل النعمة في المعصية، واستعمل ما أباح الله له من هذه الوسائل المريحة في معاصي الله، فلا شك أن هذا مذموم. أما إن كان ترفا وتمتعا بما أباح الله لعبده من الوسائل المفيدة النافعة فلا بأس بذلك إذا كان على وجه لا حرج فيه ولا بطر ولا كفر لنعمة الله فيه. فهذا هو قصد الشيخ رحمه الله من هذه العبارة. نعم.
واحتفوا أي لا تداوموا على لبس النعال، وتمعددوا أي اتبعوا سنة جدكم معد بن عدنان. وقوله في لفظ
مسلم، وهذا الأثر ضعيف في ظني أنه لا يصح عن عمر، وإن صح فإن المراد أنه قال أنه أمر بخلع النعال في بعض الأحايين في الصلاة وفي غيرها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ربما صلى بحذائه وربما صلى بغير حذائه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقوله في لفظ مسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، أي اتبعوها، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والله تعالى غني عن عباده، ولم يشرع لهم الشرائع ليكلفهم، وإنما هو لمحض مصالحهم وليتم نعمته عليهم، وإلا فهو غني عنهم، لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، والله أعلم. الحديث الخامس: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. هذا الحديث. وعن الحديث السادس: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
نعم. لما فرغ المصنف رحمه الله في الأحاديث السالفة من أحكام الصوم في السفر، انتقل إلى أحكام القضاء، إلى أحكام قضاء شهر رمضان، فأورد هذا الحديث ليستدل به لجواز تأخير القضاء ما لم يدخل رمضان التالي، فإذا أخر قضاء صومه إلى شهر رجب أو شهر شعبان فلا بأس بذلك، والأفضل في حق المسلم أن يبادر إلى إبراء ذمته في هذا الصوم، لكن إن أخروا فلا إثم عليه، وإنما الإثم إذا دخل عليه شهر رمضان التالي، فإنه يأثم بهذا التأخير وعليه القضاء مع الإطعام، إذا أخره إلى ما بعد رمضان التالي فإن عليه القضاء والإطعام، وأيضا يأثم بهذا، فإن المباح له هو القضاء ما قبل شهر رمضان التالي. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي في تعليقه على ابن سعدي في تعليقه على عمدة الأحكام، وقبله في حديث عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، فيه جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يضق الوقت، ولكن لا ينبغي ذلك إلا لعذر، ولهذا في بعض الروايات لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها كانت أحب نسائه إليه.
نعم. المعنى أنها كانت تؤخره لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها، فإن النبي كان يحبها عليه الصلاة والسلام، وربما قضى عندها أوقات كثيرة، فكانت تؤخر القضاء لأجل هذا. نعم.
فإن أخر إلى رمضان آخر إذا رمضان آخر لغير عذر لم يجز، وكان عليه مع القضاء إطعام لكل يوم مد بسبب تأخيره، ومع ذلك فتعجيله أولى وأفضل. الحديث السابع: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه.
نعم. المصنف رحمه الله لما فرغ من أحكام قضاء الصوم انتقل إلى أحكام الصوم عن الميت إذا كان صومه نذرا، فأورد هذا الحديث لأجل أن يستدل به للمشهور عن أحمد رحمه الله في جواز الصوم عن الميت إذا كان عليه صوم نذر نذره على نفسه، فإن الإمام أحمد كما سمعت من عبارة المصنف رحمه الله حمل حديث عائشة هذا على أنه على صوم النذر، حمله على أنه في صوم النذر، حمل قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قال هذا الحديث إنما هو في صوم النذر، فحينئذ أجاز الصوم عن الميت إذا كان صومه نذرا. وأما جمهور الأئمة رحمهم الله فإنهم منعوا الصوم عن الميت مطلقا، لا في النذر ولا في غيره، ومذهب أحمد في ظني هو الأظهر في هذه المسألة. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي في تعليقه على عمدة الأحكام: قوله في حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه، المراد بالولي الوارث، وهذا لفظ الصحيحين بالإطلاق. ولكن يقول المؤلف ورواه أبو داود وقال هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل، أي أن الواجب بأصل الشرع من الأعمال البدنية المحضة كالصيام والصلاة لا يقضى عمن وجب عليه إذا مات. والأئمة الثلاثة يقولون لا يقضى عنه مطلقا سواء كان نذرا أو واجبا بأصل الشرع، ولكن الحديث ليس له ما يعارضه. وأما استدلال بعضهم بقوله تعالى ليس للإنسان إلا ما سعى، فليس فيه دلالة على أن الإنسان إذا عمل ونواه لغيره أنه لا يصل إليه، والآية دلت على أن الإنسان له سعيه، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولكن هذا في الأصل وعدم النية أنه للغير. ولهذا أجمعوا على جواز إهداء الحج والنيابة فيه وإهداء الصدقة والدعاء، واختلفوا في إهداء غير هذه الثلاثة من القربات إلى الغير هل يصل أم لا. أوسع المذاهب في ذلك الإمام أحمد يقول بجوازه
رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله كان يقول بجواز إهداء القرب إلى الأموات، والأظهر في هذا كله أن من كان عليه واجب فإنه يقضى عنه، أما ما كان دون ذلك من إهداء قراءة القرآن أو إهداء الصلاة أو إهداء الصوم فإن هذا ينهى عنه لئلا ينفتح الباب على المسلمين. فإذا كان على الميت صوم ولو كان واجبا فإنه يقضى عنه، إذا كان عليه صوم وهكذا إن كان عليه حجة الإسلام يقضى عنه. أما ما سوى ذلك من الصلوات وغيرها فلا يقضى عنه على الأصح من أقوال أهل العلم رحمهم الله. نعم.
فقال الفقهاء على مذهبه وكل قربة فعلها وجعل ثوابها للمسلم ميت أو حي نفعه ذلك، وسواء نوى ذلك قبل الشروع في العمل أو بعدما فرغ منه أهداه لغيره، وسواء نطق بذلك أو نوى بقلبه فقط، ولكن النطق أكمل. والأئمة الثلاثة يقولون لا يصل ذلك، ولهذا لا يجوزون حتى قضى النذر عمن مات وقد لزمه نذر من صام أو صلاة وقد لزمه نذر من صيام أو صلاة ونحوهما. وأما الإمام أحمد فإنه يجوز قضاء النذر عمن مات وعليه شيء من ذلك، وأما الواجب بأصل الشرع فعند الأئمة الأربعة حتى أحمد أن الواجب بأصل الشرع من الأعمال البدنية المحضة كالصيام والصلاة أنه لا يقضى عمن مات وعليه ذلك. وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه إن من مات وعليه دين سواء لله أو للآدميين سواء وجب بأصل الشرع أو قد أوجبه على نفسه كصلاة وصيام أو ديون الآدميين أن كل ذلك يقضى عنه، استدلالا بهذا الحديث وما بعده. والدين هو الواجب في الذمة سواء لله أو للآدمي أو لآدمي، وقول شيخ الإسلام في هذا هو الصحيح فيخرج من تركة الميت. واختلفوا فيما إذا كان عليه ديون لله أو الآدميين أو للآدميين بأيها يبدأ إذا كان المال لا يسعها، فقيل يبدأ بديون الله لقوله ما فيما يأتي فدين الله أحق، وقيل يبدأ بديون الآدميين لأن الله غني وهو أقرب إلى العفو، وحقوق الآدميين مبناها على المشاحة. وقيل إنه إذا كان دين الآدمي برهن فإنه يبدأ به، وإذا لم يكن فإنه يقضى بالمحاصة، كما إذا ضاق عن ديون الآدميين المحضة. والله أعلم. الحديث التاسع عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
نعم، هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله عقب ما سبق ليستدل به لاستحباب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس. إذا غربت الشمس من مغربها فإن المسلم يستحب له تعجيل الفطر ولا يؤخره إلى ما بعد الصلاة، فإن هذا على خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الحديث وفي غيره إلى تعجيل الفطر، قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وفي لفظ قال: وأخروا السحور، يعني إلى قبيل طلوع الفجر الثاني. فهذه هي السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في طعام الإفطار وفي طعام السحور. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تعليقه: وقوله في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فيه استحباب الفطر واستحباب تعجيله، وفيه أن الخير كله بلزوم الشرع، فإن الله تعالى شرع للخلق ما فيه مصالح الدين والدنيا، فإن أضاع الناس من الشرائع شيئا فاتهم من الخير بقدر ما أضاعوه. وفي رواية في غير الصحيحين لكنها ثابتة: وأخر السحور، ففيه استحباب السحور واستحباب
وأخر
السحور.
نعم.
ففي استحباب
النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وفي لفظ: وأخروا السحور، يعني إلى قبيل طلوع الفجر الثاني، أخروه إلى آخر وقته، إلى آخر وقت السحر، لفعله صلى الله عليه وسلم، فإن في هذا بركة. والعلة من تقديم الفطر هي مخالفة اليهود والنصارى، كما جاء في بعض ألفاظ الأحاديث الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإن اليهود والنصارى يؤخرون، يعني إلى طلوع النجم، إلى طلوع النجم في السماء، فوجب على المسلم مخالفة اليهود والنصارى في صومه، وهو أنه متى ما تحقق له غروب الشمس فإنه يبادر بالإفطار اتباعا للسنة النبوية، وعليه أن يفطر بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من التمرات إن تيسر له، وإلا على رطبات أو على غيرها مما أباح الله له سبحانه وتعالى. نعم.
ففيه استحباب السحور واستحباب تأخيره كما تقدم، وهذا فيه مصالح دينية ومصالح دنيوية، ففيه الإعانة على الصيام، وفيه حفظ البدن، ولهذا كما شرع السحور لأنه قوام البدن، نهي في الصيام عن إخراج ما يضره، وإذا تعمد ذلك أفطر به، فثبت أنه يفطر إذا تعمد القيء وأخرجه، وأما إذا ذرعه القيء فلا يفطر بذلك. وثبت أيضا الفطر بإخراج الدم بحجامة أو فصد أو غير ذلك، لأن بقاه فيه قوام البدن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. واختلف في الحاجم، فقيل يفطر مطلقا سواء كان يحجم بمص أو بنار، وقيل لا يفطر إلا الحاجم بالمص، لأنه هو المعتاد في وقته صلى الله عليه وسلم، ولأن العلة أنه مع كثرة المص لا بد أن يصل شيء من أجزاء الدم إلى حلقه، وهو الصحيح، لأن العلة في الذي يحجم بالمص خاصة.
يحجم، نعم،
يحجم بالمص خاصة.
نعم، يعني هذا في أوقات ماضية، أما الآن تغيرت الأحوال وأصبحت الحجامة على طرائق أخرى بأساليب أخرى، عليه فإن من حجم الناس لا فطر عليه، إنما الفطر على من احتجم إذا خرج منه دم كثير، وهكذا إذا وقع له الفصد، فإن الصواب أنه يفطر بهذا. نعم.
الحديث العاشر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم.
نعم. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث عقب ما سبق ليستدل به على أن وقت الفطر يكون إذا تحقق غروب الشمس. ورده ليستدل به على أن وقت الفطر المستحب هو إذا تحقق غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، وفي لفظ قال: وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. فدل هذا الحديث على أن الفطر لا يكون إلا إذا تحقق الغروب، تحقق غروب الشمس، فإذا تحقق فحينئذ يستحب له المبادرة بالفطر قبل الصلاة، خلافا لمن أخر الفطر إلى ما بعد الصلاة أو إلى طلوع النجوم، فإن هذا على خلاف السنة. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي في تعليقه على عمدة الأحكام وقوله في حديث عمر رضي الله عنه: إذا أقبل الليل من ها هنا أي من جهة المشرق، وأدبر النهار من ها هنا أي من جهة المغرب، يعني وغربت الشمس، كما في رواية غير الصحيح: فقد أفطر الصائم، أي أنه شرع له الفطر وأفطر حكما، فلا يؤجر بتأخيره بل بتعجيله إذا تيقن الغروب كما تقدم. الحديث الحادي عشر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى.
نعم. ختم المصنف رحمه الله هذه الترجمة بهذا الحديث ليستدل به لتحريم الوصال بين اليومين بلا طعام، لأن في ذلك مشقة على الصائم، ولأن فيه إضعافا للبدن عن العبادة وعما يحتاجه المسلم، فلهذا نهي المسلم عن الوصال. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يطعم ويسقى، لأن الله جل وعلا يطعمه ويسقيه، فهذا خاص به هو عليه الصلاة والسلام. نعم.
ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك ولمسلم عن أبي سعيد الخدري: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قال العلامة بن عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تعليقه وقوله في حديث ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فيه النهي عن الوصال لأنه يضعف القوة، ولأن الليل ليس محلا للصيام، والوصال هو ألا يفطر ولا يتسحر ويصل اليومين والثلاثة جميعا، وكان العرب في الزمان الأول يستطيعون ذلك، فإن تضمن الوصال ترك الفطر والسحور ولم يضره كره كراهة شديدة.
نعم. والصواب أنه يحرم، الصواب في هذا أنه يحرم إذا واصل بين يومين، إذا واصل يوما بيوم بلا فطر ولا سحور فإنه يحرم هذا. أما إن واصل إلى إلى طعام السحور فالصواب أنه مكروه. نعم.
وإن كان يضره حرم، وإن تضمن ترك الفطر فقط جاز. ولهذا قال في حديث أبي سعيد: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. والأكمل عدم الأمرين، بل يقدم الفطر ويؤخر السحور. ولهذا ورد: الفطر ولو لم يجد الإنسان إلا لحاء الشجر. وقوله في حديث ابن عمر: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، ليس المراد بذلك الطعام والشراب الحسي كما قال
بعض الحسي. نعم.
الحسي. ليس المراد بذلك الطعام والشراب الحسي كما قال بعضهم: طعام وشراب حسي لا يبطن الصيام، بل المراد بذلك المعنوي، أي لما يحصل له من اجتماعيته على الله وتلذذه بطاعته ومناجاته، فإنه كما هو مشاهد إذا حصل للإنسان شيء يفرحه حتى من الأمور الدنيوية ذهل ونسي الطعام والشراب، فكيف بما يحصل له صلى الله عليه وسلم من لذة المناجاة والإقبال على الله تعالى.
شكر الله لك وبارك فيك. وبهذا ننتهي من التعليق على هذا الكتاب العظيم على كتاب عمدة الأحكام الذي أتينا فيه على كتاب الصيام، ولضيق الوقت لضيق وقت هذا البرنامج الذي حدد لنا نقتصر على هذه اللقاءات، ولعل الله أن ييسر في أوقات قادمة إكمال الباب أو هذا الكتاب فيما يتعلق بصوم التطوع والأيام التي ينهى عن صومها والتي يحرم صومها، وفي هذا نقتصر على هذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.